الفتن لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، القتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تكون فتن القائد فيها خير من القائد، والقائد خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا وينسي كافرا، ويرسل مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي أخذ بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذه في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا، وقد وقع شيء منها كثير من مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واضحة. الشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة، وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعلو للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصرة ألا تقبل. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصرة قليلة، فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطها من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويفسد الزنا ويفرغ الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله ما الهرج؟ قال القتل القتل، يعني في اخر الزمان تكثر اسباب القتال والفتن وقتل بغير حق فبالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيره من اهل الدنيا. ومن اسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع من تحصيله وجمعه من الدول والافراد. من الدول الجشع على المال لانواع المعادن كالبترول وغيره، والافراد كذلك يفضي به الى السرقات والخيانات وغش في المعاملات وغير هذا من انواع الضرر والظلم الذي اسبابه الجشع على المال والحرص على المال. واما في كل الشبهات فاشد واخطر، فان الانسان بسبب الشبهه كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت واخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوه شبهه في جريده او في كتاب او طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبهة أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذلون في قلبه كل الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يحلف بجهله بالله وجهله بدينه والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجي لها دافعا من قلبه ولا يجي لها حالا وموقنا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقوله، لأن أصحاب الجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إثار الشهوات وحب العاجلة ويغاب عن الدين واستقرار الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يبنون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من الخمر والمسكرات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير حق بالرشوة والخيانة وبالسفر المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويردون التخلص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات ومثل الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمشي كافرا، والمسلمون يصبح كافرا يبيع دينه بعوائل الدنيا والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوه وتعقلا وتدبرا، فانه يجد في كتاب الله الدعوه الى اسباب النجاه والتحذير من اسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوه الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، يجد في كتاب الله الادله القاطعه على وجود ربه وعلى اسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العباده والطاعه، ويجد في كتاب الله الادله القاطعه على صحه ما جاء به الرسل عليهم الصلاه والسلام وان الحق عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلاله على الدلالات القاطعه والبراهين الساطعه على اثبات الاخره والجنه والنار والبعث والنشور وان ذلك حق، فاذا تدبر مع ذلك احوال العالم وان هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه انواع الفساد، عرف ان هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غايه ولا بد له من لقاء مع ربه يجادل فيه مسلم بإحسانه ومسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولا يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة ويوم الحج والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم نشط به الابصار. قال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يوم يصبر الناس اشتاتا يروا اعمالهم، لا بد من عرض اعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها. المقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازيه سبحانه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم، فنسأل الله يرزقنا وإياكم الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونوار الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشاكل ثلاثة وبعض خبر يحضر لا بأس. نعم
ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص، وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعل بها وجزاكم الله خيرا؟
هل يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 250 ريالا ولم يجد بيعها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، مثل مرتين ثلاث أربع، من له الساعة. فإذا وجد من يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها، فإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر المال، فإن جاء بعد ذلك ويعرفها ولو هذا سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسي تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا أسأل الناس عمه التي تسلم على والده قبل الرأسة، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل ثم بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا صراته، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا الرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول لا يصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد أو يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بسلام. وما يروى في بعض الأحاديث أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه، كلها حديث ضعيفة لا صحة لها عن ذلك الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من شغل، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع بل ليس من الجائز التقليل للأجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا أنفه ولا يده ولا الصالح أيضا، بل يكون من الكلام فالتحية بالكلام، السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
لا نقول هذا لك بحاجة عن الرسول، هذا من قول الأرسال ولك بحاجة عن الرسول، لا يفوت فرق ما يرى شيء. نعم.
اللحوم المستوردة من الخارج خاصة الدجاج التي يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب،
كلما جاء المسألة الأولى إخبار أن الإخوان من إحراب الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في إحراب الساعة تطاول البنيان من إحراب الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إحرابها أن تلمس ربتها هذا من إحرابها هو جائز، تسري السيد تمسح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فالتسري من إحراب السرة من إحراب الساعة وليس بحرام، وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم، وقتها كثرة العرقة وخير قيام الجهاد. نعم.
هل يجوز السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج والدجاج والحمى المذبوحة؟
كذلك الحمى المطبرة التي تأتي من الخارج فيها تفصيل أن ما يرد بلاد عن الكتاب عن النصارى واليهود هذا أصله الحمى، لأن الله بحل طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعام وحلا لنا، والغرب من بلاد النصارى الدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا واشباه ذلك خلاص فيه حل لنا إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي. إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي في الخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذلك مسلما إذا ذبحها غير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها من المسكر حتى ماتت موجودة فلا تحل لا المسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مجموعة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم فالحل لنا كذبائح أهل الإسلام. وأما من عرفناه من شركة أو جزال معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم كفر الوثنيين فذبائحهم لا تحل. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر والذين له. فالحاصل أن بلاد أهل الكتاب أصلها الحلم لنا، وما كان في بلاد غيرهم من البخاريين والشيوعيين فإن الأصل في تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه. نعم ولو ما دام بلاد شيوعيه ما ينبغي ان يثق بذلك لانهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابته من طريق الثقات ان هناك هيئه اسلاميه تذبح في بلاد شيوعيه في رومانيا او في بلغاريا او ما اشبه. اذا علمنا ان هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الامر وان هذه تاتي من طريقهم، اذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا ان ناكل ذبيحه المسلمين او كذا. نعم.
إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟ أو لا يجوز؟ أكتبوا بخط ربيع. إذا كان أبويا رضع من امرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز؟
اذا كان ابو السائل قد رضع من زوجه اخيه نحو سنه فانه يكون ولدا لاخيه، يكون اخا له ويكون ابنا له من الرضاع. اذا رضع من زوجه اخيه خمس رضاعات واكثر ولا رضاع اقل من السنه، اذا رضع رضاعا شرعيا من حولين خمس رضاعات واكثر صار ابنا لاخيه وصار اولاد اخيه اخوه له، وصار اولاده حينئذ أبناء أخي لأبناء ابن لأخيه من الرضاع، وأولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسب نحو من الرضاع نحو من النسب.
هم أصلاً أولاد أخيه بدون ستة رضاعة يعني هم في مثل
يرمز أبناء
هل يحق لي أنا أن أخذ بنات المرأة؟
نعم هذا يرضع، يعني يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعة خمس رضاعات فأكثر، ولا حرج على ينتهى من بناتها أن يمرها لأنها لا تتعلق بكونهن أخوات لبنت، لكن نفسه ولا بنته ليس له ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم وقتا لأمه. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاع بنته منها شيء يمنع تزوجه بها أو بناتها التي من غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه بالزكاة؟
الحلي التي عند النساء الذهب والفضة فيها خلاف أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لمسها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة. وفي أحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد امرأة زكتين من ذهب يعني سوارين، فقال لا تعطينا زكاة هذا. قالت لا. قال يسرك ان سوره الله فيهما يوم القيامه سوارين من النار. قال قتلهما وقاتلهما لله ولرسوله. ولما جاء ايضا حديث صحيح عن ام سلمه رضي الله عنها ان كانت تلفه او ضحى من ذهب فقالت يا رسول الله اكنز هذا؟ قال ما بلغ الزكي فزكي فليس بكنز. ولم يقل لا ليس لزكاه. فالصواب ان فيها الزكاه اذا بلغت النصاب من الذهب والفضه ولو انها تستعمل او تعار. هذا هو الصواب من قولين. لان الله يقول جل وعلا فان سالتهم من شيء فردوه الى الله والرسول الايه. وقد رددنا هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يامر بالزكاه في سائر الذهب والفضه. فليس لنا ان نترك الزكاه الا بدليل يخص شيئا من ذلك. ولا دليل في هذه المساله بل الدليل يقتضي وجوب الزكاه. اما هذه ليست حلي الزكاه فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. واما اذا كانت الحلي تعد للنفقه والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعاريه فهذه عند الجميع فيها الزكاه. انما خلافنا اذا كان للبس او العاريه. واما اذا عدت للتجاره او للبيع او للحاجات الاخرى حتى تدخل حتى تباع لوقت الحاجه هذه فيها زكاه عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس ومن الاهالي ومن اشباه ذلك هذه لا زكاه فيها. ما اعتدت المراه او تحده للنفس من الاهالي والناس وجواهر اخرى غير ذهب وفضه هذه لا زكاه فيها.
اذا جاء منه سياده الزكاه يعني.
نعم.
حتى لو اشتغل
منه ولا
على مدار
الزمن.
هل ثبت حديث صحيح في كراهيه النوم بعد صلاه الصبح؟
ما نعرف شيء، النوم بعد صلاه الصبح ما نعرف شيء حديث صحيح. يدل على كراهته او يعني.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إنساب دراستي؟ أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل إنساب دراستي؟
ليس لك أن تحرق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غسل الشوارب وأوف اللحى أرخ اللحى أو أعف اللحى. فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس كليات أخرى ليس فيها نشاط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا. فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزمه بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى الزملاء يحلقون حلق معهم، وإنما فليس ملزم لهذا في هذه البلاد. أما البلاد الأخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها توجب ولا نرجع عن صحة الأخبار. وأما هنا فقد سألنا بعض المسلمين الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم أحد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصغير؟
وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجوه أن يكتبنا بذلك. وأن عرفنا على الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم. حتى نتكلم عن المسؤولين في ذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
هي دائرة الصليب معروفة، صورة الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال. فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المسالح وغير ذلك التي فيها شعائر النصارى يجب أن يزال شعائر النصارى أو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعاره إلا بإزالته أو تمشي عليه وجعله رقعة عليه تطمسه. وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحق وإما بحجية عليه تزيله ولا يوضع ومن كان في الصلاة بهذه الصلاة هذا بشرة. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في الإصبع واليمنى جميعا وخلص من اليمنى والإصبع، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك.
حدثت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه يرمي عن نفسه وعن نفسه في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس بمثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل. والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار أشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في هذا الأمر أو تشفي مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطر لا بأنفسهن ولا بأطفالهن. والوكيل يقول ما قالهن في الرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفالهم من جماعة وصبيان من حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في حمامات؟
إذا دعت الحاجة يا حمامات لا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع أهل العلم فلا يترك الواجب بشيء مكروه، يعني الواجب جاء في كراهة فإذا كان في حمام داخل أو لسع ولا يكسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك. أما إذا كان مثل إن كان خروج فالأولى خروج ونسمي خارجا إذا كان هناك مرسلة خارجية تصل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى أن يؤخرها حتى يخرج، يتوضأ فرع من الغور يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي تقضيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ ويسبق الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنه فتح له الرجل أبو رجل الثمانية تنفع من أي هشة، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء. فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد خروج الحمام هكذا السنة. أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء. نعم
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما أدري عنها أدعية يكون عضو من أعضاء يدعي يجيب الدعاء،
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموح؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم غير وجهي كما تبيض الوجوه سد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند غسل الراس اللهم لا ظل تحرم الا عاصي كما لا ظل الا ظله، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت قدمي عند الصراط، وهذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي عليه الصلاه والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. لان المستحب شيئان، اول احدهما عند البدء التسميه والثاني بعد الفراغ الشهاد، هذا مشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم مالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟
هذا يسال عما يفعله بعض الناس في استخدام العمال، يدخلهم رسالته وياخذ منهم شيئا من يعني من نسبه معروفه كسبهم او في كسبهم او ما اشبه ذلك، وهذه قد تفرع على السؤال ولم يتضح لنا حلم هذا الشيء، ولا تزال هذه المساله تحت الدرس وان شاء الله يذكر فيها جواب ولعله يكون قريبا، فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز، هذا معروف من كلام اهل العلم، لانه لان معناه انه اخذ عظما عن كفالته لهم وعظمانه لهم، والاصل عند العلماء ان اخذ العظم عن الكفاله والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام اهل العلم، ولكن لا يزال ننظر الى الموضوع ونلتمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حد هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر ينحط وعدم حلمه، ولكن من غير وضع بل هو محل الدواء فيها الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه وواحد له معاش معلوم يعمل عنده وعند غيره فهذا لا بأس، لأن قد ملك منافعه إذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، وواحد له كذا من الدراهم معلومة وسياها في الشهر ثم هو يعني صرفه في الناس يعمل عند الناس بمعاش معلوم له ويعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل واكثر فلا حرج في ذلك، حتى الشروط التي بينهم حتى تنتهي المده، لا بد ان يكون لك في جنس العمل الذي تمت المعاقده عليه او في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم اذا العمل الذي تم الاتفاق عليه او ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عنه. ما لا ينبغي استخدام الكفار يعني النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه الجزيرة حرم الله جل وعلا أن يخلو فيها إيمان، يجب أن يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود بخيبر عند الحاجة إليهم لتنصر المسلمين في الجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المسلم ليدله على طريق المدينة. فكان المطلوب أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي لنا بينه الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيها عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: ما يا رسول قال عبادة ما يا رسول صلى الله عليه وسلم على الحسن والنسل، ومن شر المكرة وعلى أثرة علينا وعلى ما جعل أمر أهله. قال: إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن وفي رواية. قال لما سأله عن قتال قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذين لا يقيمون الصلاة أصعاب كفرا بواحا. فلا يجوز المؤمن أن يستخدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم في أناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب، وعلى الأقل هو الذي ينبغي، وطريق الاحتياط. إذا لم يكن واجبا فإنه متأكد، واستخدامه إذا محرم وإن مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة، بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يحذروا هذا، وأن لا يستخدم إلا كفرة إلا أن تكون الضرورة بصلة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام ومنبع الإسلام ولا يكون فيها دينار. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
الذي يهاجم في الإسلام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستخدام فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكون تحت السيطرة ولا يكون ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدم فيه، إذا كان يضر المسلمين أو يستخدموه في الأجرة ومع مراعاتهم ومع من شرهم ومنع عدم ظهور شعائره الخبيثة فلا بأس بذلك. لا تقدم في غير الجزيرة.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر
ويتعبدون بها في غير الجزيرة لا وذنبه عليه.
ولا يشرب الخمر
ولا يشرب البيوت لا يشرب هنا في المسلمين.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا بهذا المال الذي يأخذه حلال. نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا بهذا المال الذي يأخذه حلال أم لا.
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم من المال في رضاهم برضا حلال العادات التي ركبت لهم بها الحكومة تعود وكلمة فلا بأس، لأن فلس له يأخذ بغير رضاهم لا يجوز، لأنه مكلف لهذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال أهلها. وشيخ القبيلة سألني أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وأن يكون واسطة بينهم وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك. بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة أو جنين أن تعرف يا رب بذلك، فهذه أجرة الله في رضاه فلا
بأس.
نعم. لو أجرة
من
الدولة لو أجرة ليس له أجرة إلا برضاه حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله، ما دام على الطهارة فله يصلي. وصلنا بقصر عدة صلوات وضوء واحد على قبل الصلاة. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست رواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة فجر في سجود السهو في الفريضة أو الواضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم ذكر يعود إقراء التحيات ويسجد السهو، كذلك لو نوى ركعتين يعني ثلاث ركعتين في الراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر الآن يكمل يصلي تسمية سجدة السهو، أو نسل الرجوع سيد أمام نسل الرجوع لما انتبه يعود ينسل الرجوع ولا يسل ثم إلى ذات صلاة يسل السهل يسل الله يكفر يسل الله.
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أنه ظاهرها ربا ما أعرف أنا.
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو يسمي مالا من فاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله من طعام له وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه ذلك. فليس هذا هو التورق وهو وعدة يذهب زيد إلى عمرو ويقول دعني قضايق لأطاقة أو لأسكيس سكر أو كذا أو سيارة يعني إياها إلى أجل إلى أجل المعلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها يأخذ سيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه يتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل ليبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن يقضي بحاجة من زواج أو غيره. هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة وهي جائزة في أصح العلماء الولايه جائزه وضيع الاجل جائزه على الصحيح من اقوال العلماء لكن في قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تلايتم بدين الى اجل لم تفكروه من المداينه الى اجل فيقضي الى اجل اما يكون المشتري يستعمل ذلك او يبيعه فلا يضر ذلك المشتري اذا اشترى المال له التصرف فيه ان شاء باعه وان شاء القاه الى برس اخر وان شاء استعمل كان يستعمل وان شاء اكل الى كان يؤكل هذا يريد ولا حرج فيه ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول له في كتابه ان عام مشتري فليستعمل ما اشترى والتجار يشترون الى اجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح فقد يشتري التاجر وهو ساجد قضاءها كبيره من اموال الجزيره الى اجال ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح لكن لا صاحب وعده صاحب التورق يشتري سلعه كبيره بثمن كبير ليوفي دينا اشغله اهله او اذا تزوج او يشتري بيت سكنه او ما اشبه ذلك ويرجو ان يسدد هذا الثمن على اقساط مما ينصحه الله عز وجل ففيها سعه للمشتري وفيها نصحه للبائع البائع يستفيد من هذا الاجل ما يعطاه من الزياده في السنه والمشتري يستمع بهذه السلعه حتى يتوسع بها في زواجه او قضاء دينه او شراء سكنه او نحو ذلك هذا هو الصواب الذي يستفيد به وهو الحق بهذه الدليل وهناك مسائل اخرى تسمى العينه غير التورط وقالها العينه وهي من جنس التورط لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقود هذا هو الوقت الذي مخالف فالتورط من العينة ممنوع لأنه من الربا وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم مثل تشتري سيارة من إنسان سنة في الأمس إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط ثم بعدها في السيارة التي اشتريتها لثلاثة ألف تردها عليه بعشرين ألف أو بخمسة وعشرين ألف نقدا تسلمها له فهذه معناها حيلة السيارة هي حيلة والحقيقة أنه أعطاك خمسة وعشرين ألف بثلاثين ألف إلى أجل وباعها مضمون بنقود ولكن السيارة بعلك واثقة هذا هو الممنوع وهكذا ما أشبه ذلك تشتري طوايق أو أكياس رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعها عليه بأقل من المال اللي اشتريتها هذا نقدا هذه الحيلة وهي ممنوعة أما إذا بعتها على غيره فلا بأس حتى سيارة أو الأكياس في هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل المعلوم ثم بعتها على غيره لا يسأل الله هذه التورق ولا حرج في ذلك إذا كنت أردت المال تمام ينبغي العين بالفرق بين الصفتين هذه جائزة وهذه ممنوعة العين ممنوعة التي تنفق بها العين لأنها وسيلة الربا ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة لما بسهاي محرم الله أما التورط فهي مسألة حصلت من توسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها أو غير ثاني مصلحة الله والجميع ضد الربا أو ضد الضرر فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أو مالا يستفيد بها ويقضي بها دينا أو يشتري بها مسكنا أو نحو لا فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق إلى بيع التورق وشراء السلعة إلى أجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد هذه التورق.
الطعام حصل في رمضان ولا لا؟ إذا جاء المعلم من المصدر العلمي جاب الطعام ده من
هذا يسأل ما يقول العمل عند الإنسان وصار بيئة العمال وناس من يصلون أو نصارى أو وثنيون من هوليا أو غيرها فماذا يعمل؟ يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس يأكل معهم لأن هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة بل هذا من العوام إذا أكل معه العارض يبرهم بالله وينصحه لله ويدعوه إلى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وإن كان لا
من السحر عند خيارهم لأن القوم السحر الحالة في
الواقع الواقع إذا كان قليلا ثم إذا كان هو مثل السحر
نحن سكان القرية ويوجد لدينا كاهن منذ 10 سنوات تقريبا وطلبنا هذا البلد أو القرية بالإعراض عنه أو التبليغ عنه لدى المحكمة ورفضوا وحجتهم أنه طبيب يعالج المسحورين مثلا وكذلك المصابين بالجن نرجو إرشادنا إلى الطريق الأصل في ذلك
إذا كنت تعرف هذا الكاهن فلا تنتظر أن تقريبا بلغ أنت إذا كنت تعرف الكاهن هذا بلغ أنت الحاكم الذي عندك القانون الذي عندكم الأمير الذي عندكم واستاذوا الناس بالأخيار الذي عندكم يساعدونك حتى يبلغوا معك ولا ولا يمكن البلد كلها 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 تستفيدون على جوالات الكاهن استعان بالله من أخيار منهم يبلغوا معك حتى يؤدب أو يفهم يا بلد ويبدأ الغرب في معالجة المرضى هذا يؤدب وإن شاب إلا وجب قتل وجمع الوالي كفروا يكفروا بالله العظيم
بعض الناس يؤدون العمرة في شوال ثم يذهبون إلى المدينة للزيارة وبعد ذلك يمرون الحج مفردين ولا يهدون فما حكم هذا؟
كان يقع كثيرا يعني بعض الناس من الشام أو مصر أو من إفريقيا أو من لبنان أو غير ذلك ويلبس بالعمرة في أجل الواحد أو في أول قعدة في أجل القعدة فإذا فرغوا من العمرة توجه إلى المدينة للزيارة أو إلى الطائف للسفر الطائف حتى يجي بطن أو إلى جدة أو غير ذلك فإن الحج والعمرة جميعا فقال أهدى الله الحج لأنه سافر بعد عمرة مسافة قصر ثم أهدى الحج من الميقات الذي يمر عليه فإنه يكون بهذا قد يقضى مرتعه ويصل عنه الدم لأن السفر الذي تجاوز به مسافة قصر كذهابه المحمول أو الطائف أو نحو ذلك وذهب آخرون أنه لا يقضى سعته بذلك ما دام جاء للحج ولكنه استغل الفرصة فذهب الذين لأن الوقت انتحر أو إلى الطائف السرعية التي جرى فيها القضية قالوا هذا لا يصل عن الدم فلا متمتع وإن هذا المؤمن ورجع في الحج المفرد أو إلى الطائف وجاء بحج لا يصل عنه الدم وهذا قول أظهر وأقرب إلى الصواب فينبغي للمؤمن في مثل هذا أن يهدي وأن لا يتأخر في هذا السفر في حج الحج لأنه متمتع ويعبه الآية الكريمة قوله سبحانه وتعالى من تمتع على الحج فلا يصل عن الحج ولا يتمتع بالعمرة وحل منها سافر وأتى أهله فهو متمتع فينبغي له أن يهدي بخلاف النبي لما اعتمر رجع الى بلاده واقام فيها في مجال حج مفرد كان عند عامه العلم لا هدي عليه مثل كان من الشام او من الرياض جاء مكه وقد عمره بجواله ثم رجع الى بلاده واقام فيها ثم جاء بحج مفرد بقى الحج هذا جمهور اهل العلم واكثرهم على انه لا هدي عليه لانه حينئذ جاء بحج مفرد الى بلاده وجاء ابن عباس رضي الله عنهما ان عليه الهدي ولو رجع الى بلاده هناك معروف عن ابن عمر وعن ابي عمر رضي الله عنهما ان من ذهب الى بلاده ان رجع بحج مفرد لا شيء عليه وبه قال اكثر اهل العلم فهذا لا شيء عليه وان اهدى فضل عنه الاحتياط
ما صحه الحديث في صبغ اللحيه بالسواد وما هي صفه الجوره التي يجوز مسح عليها
السنه المسلم تغير الشيء لا يدعه ابيض السنة تراه الغنى والشيء بالصفرة والحمرة أو بالحمرة والسواد المختلطين حتى لا يكون سوادا خالصا للحنة والكتم هذا هو السنة لا يجوز صلى الله عليه وسلم غالب عليه الصلاة والسلام وهكذا الخلفاء وهكذا الصحابة يغيرون الشيء إلا كسر من السنة والزعفران ونحو ذلك أما تغيير الشيء للسواد الخاص هذا لا يجوز لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه أمر بتغيير شيء فأمر بأجنب السواد فلما رأى والي الصديق رضي الله تعالى عنهما وعزان بن عامر التيمي ومسعود أبي قحافة لما رأى رأسه وفي الحدوث الكرامة بياضا قال هل أجد هذا الشيء وجنب السواد أمر أن أخذ أغير إلى أبيه أو جنده السواد. فدل ذلك على أن السنة تغير الشيء ولكن لا بالسواد الخارج بل بغير السواد. وفي مسند وسنن أبي داود من سندين عن عباس رضي الله عنهما قال أنا أرى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يكون في آخر الزمان قوم يخذلون للسواد بخواص الحمام لا يلهون رائحة الجنة. فهو وعيد شديد يدل على تحريم السواد الخارج الخارج. وهذا خالص أن يكون لا في شرق أحمر ولا أصفر ثواب كاذب هذا ممنوع. أما إذا كان مخلوقا من حمرة إما فيما يجعله بين الصواب والحمرة يعني أشعل يعني فيه شرق فلا بأس.
المسحة والجورة
فلا بأس. الجورة والخط يكون موجود والجورة يكون من الخط أو السوق أو الشعر إذا كان ساترا وفي سواء طهارة فإنه يقبل حواليه فكيف تعرفوا المعرفة وما شعر الجورة بين النعلين. وثبت عن جماعة الصحابة رضي الله عنه كان يكلم سحر الزواج ولأنها من جهة خط المعنى تسكن القدم وتقيه البرودة وتقيه الشرق الرحمة فلا بأس بذلك. نعم صحيح ما لا أعرف بها الشرق.
نرجو بيان حكم ما يلي: اللبس الليلة الثالثة بمنى.
ليس بذلك من شاء ذات من شاء نهر قبل غروب الشمس لأن الله قال من تحميل تعجل في الليل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه ومن يمان الحاجة عشر الثاني عجل الثلاثة هم أساس عنه مع الآلة ومن يجعل يمين الثالث ومن عيد ما يعدل ومن عيد أحسن بعض الآلة من عدل يعدل ومن يمان الحاجة عشر الثاني عجل ولا إله تعجل من في الثالث عشر ولا إله يزمه مبيك إلا إله الثالث عشر لكن إذا ربح عليه الشمس والأولى يزمه مبيك ويبقى يتفضل الشمس من الثالث عشر فيرمي ثم ينزل الآلة لكن هذا ينتهي الرمي في مساء العشر إذا بقي ويرمي بعد الزوال ما أقول من شهر رمي وبقي في بعد ذلك ما يدمه رمي وبعد عشر رمي إن الرمي ينتهي في مساء العشر إذا رمى بعد الزوال مساء العشر ثم أقول الرمي ولو بقي في ميناء الرابع عشر ما يدمه رمي ونزل الله بعد ذلك ما ينتهي في الليل عند يكون رابع عشر إنما هذا في مساء العشر خاصة إذا بقي هو مفيد ولم ينتهي نزله المفيد لأنه لم يتعدى كما أفتى به العمر رضي الله عنه ويبقى فتن المسائل في المساء عشر ثم يرمي جمار الثلاث ثم يجري إلى كان
حكم الأذكار أو الإذكار باليد اليمنى فقط دون اليسرى.
حكم الأذكار في حديثه أن اليمنى هو أفضل يعني فعل أن كان يبقى بيده في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله وتيمم وتنحره 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 كله فكن يعد الأذكار باليمنى أفضل وإن حدها بسرعين فلا حرج فجاهز بعض الحلال دمع على ذلك لكن بني ابناء أفضل. نعم 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 من النعلين والبسين والملابس التي لها كمان في المبتدأ الدم اليمين فكانت من سيدة من يسار نكذا سيدة رسول الله عليه
وسلم.
ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
ما هي فضيلة أربع ركعات بعد العشاء؟
فضيلة أربع ركعات
بعد العشاء
فضيلة في كل حال قلت أن أربع فلا بأس جاء هذا الحديث أن كان يصلي أربعا قبل أيام عليه الصلاة والسلام إذا فعل الإنسان فلا بأس ويسمع ركعتين فهي الرابعه الله يحافظ عليها فهي ركعتان ثم ينام عليه الصلاه والسلام ويكون في عبد الليل يتهجد عليه الصلاه والسلام.
كيف يقوم المسلم بدعوته في البلاد الاجنبيه؟
يقوم بالدعوه بتجول المواضع التي يستطيع التجول فيها بلغه القوم او بمترجمين يترجمون له بلغتهم لا يدعوهم ان كانوا قوم وثنيين او نصارى اليهود دعاه الى الله ودعاه الى الاسلام وبين لهم هذه الاسلام في الاسلوب الحسن في الاسلوب اللين الواضح ويبين لهم ان دينهم اليهود هم المنصور وان محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس عامه وان الواجب على اهل الارض جميعهم الواجب عليهم اتباعه والاقبال بشريعته وان من مات على اليهوديه والنصرانيه فقد مات على اهل الاسلام فيكون من اهل النار. يبين لهم هذا بالاسلوب الواضح باللغات الواضحه التي يعرفونها ولكن بالحكمه وكان طيب وعدم العنف ويبين لهم ان الله هو الخير العظيم وان هذا الاسلام هو الدين الحق ليس 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 بعد محمد عليه الصلاة والسلام، وأن شريعته عامة للناس، وأن جميع الأشياء قد نسخت كلها. وهكذا إذا كان في بلاد أخرى مسلمة ولكن جاء بينهم الخمر، قد جاء بينهم الهبى، قد جاء بينهم غير ذلك، يبين لهم ما شاء بينهم وأنه باطل وأنه محرم وأنه منكر، من أسائل الناجعة الجيدة، فيقيم الأدلة من الآيات والأحاديث ويرغبه بالحق ويحذره من البقاء على المعاصي ومن البقاء عليها من أسباب دخول النار، من أسباب مرض القلوب، من أسباب الحراسة على الهدى، من أسباب الزيف إلى غير ذلك. فهو يستعمل الأسلوب الناجع مع الأدلة من القرآن والسنة ومع العناية في الترجمة إذا كان غير عرب، أو كان العرب وهو غير عربي فيستعين بالترجمة. نعم.
تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفع لي مبلغ 1800 ريال، فذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟ تسببت إحدى الشركات في تلف سيارتي ودفع لي مبلغ 1800 ريال، فذهبت فأصلحتها ب 1300، فهل تحل لي 500 الباقية؟
هذا يسأل عن أراد في سيارة يسأل بعض الشركات أعطته عنه 1800 فأصلح ذلك القرار بألف وثلاثمائة، فيتحل له البقية والجواب لا حرج في ذلك، إذا أعطوه ما يرضيه 1800 أو ما أشبه ذلك وأصلح القرار بأقل فلا حرج عليه في الزائد، لا لأنهم أعطوه بالنظام. أما إذا قالوا له أصلحها ورد على الزائد فأصلحها لما يصلحها ويرد على الزائد، أما إذا أعطوه إياه قيمة من دون أنفسهم من دار محافظة ولا شيء، إذا أعطوه إياه قيمة من أنفسهم له فهو يصلح لما شاء أو يأخذها ولا يصلح السيارة.
ما حكم أداء الجماعة ثانية لفرض من الفروض في مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب؟
إلا جاء الإنسان وصلى الناس ووجد جماعة فإن المسؤول أن يصلي جماعة ولا يصلي فردا، يصلي جماعة لأن الجماعة مطلوبة، وجاءت الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث على جماعة وغير كثير من الجماعة الأولى، أما عليه الصلاة والسلام وأطلق حتى قال ثلاث جماعة أو صلاة سبيل لا سبيل فأشياء درجة والله الله خذ سبيل أشياء ضعفها، هذا يدل على العموم. وهكذا حديث بين كعب صلاة الرجل مع الرجل أكثر صلاة وحدة، صلاة مع الرجل أكثر صلاة مع الرجل ومن كان أكثر فواحده هو الله عز وجل. وهكذا حديث الذي دخل الناس قد صلوا فقال النبي لبعض الحق من يصدق على هذا ويصلي معه، فقال بعض الصحابة صلى معه جماعة، فثبت عن بعض الصحابة أنس رضي الله عنه أنه كان إذا أتى المسجد وقد صلوا صلى بأصحابه جماعة، ومن أن السلف من الأفضل أن يصلي وحده ويرجع إلى بيته ويستحي، ولكن هذا قول ضعيف، وهذا الراجح والأقرب والصواب أنه يصلي بجماعة يتيسر في المسجد أو في غيره حتى التيسير، هذا هو الصواب. يستحي القولين أن الأولى ولا ينبغي إذا دخل جماعة يصلي جماعة اهتماما لهم الجماعة وعملا بالحديث الصحيح في ذلك وعملا بالآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأما قول من قال أنه يصلي وحده فردا ويصلي أفرادا فهذا قول ضعيف لا وجه له ولا ينبغي أن يعول عليه.
حلفت على شخص ألا آكل ذبيحته، ولكن بعد ما رأيت أنه قد ذبح قلت أستغفر الله، هل يلزمني كفارة؟ كفارة يمين؟ وإذا تكرر هذا فهل تتكرر الكفارة أيضا؟
إذا وثب إنسان على آخر وتكلف له غريبة وحلف أن لا يأكل منها أو لا آكل ذبيحته أو طلق على ذلك قصد منعه أو قال عليه حرام لا آكل قصد منعه، فإن هذا كله في حكم اليمين ولو انه له الحرام والصلاه، واذا قال اذا كان قصده من ذلك منعه من هذه الغيبه ومن هذه الذبيحه، وليس قصده تحليل اهله وليس قصده وقاصه، وانما قصد ان يعظم عليه الامر حتى يمتنع، فهذه حكمه حكم اليمين لقول الله جل وعلا يا ايها الذين تحرموا ما احلى الله ان الله تحرم الله ازواجه والله غفور رحيم قد فرض الله تحله ايمانه. ومقصود ان مثل هذا حكم اليمين ولو كرر ذلك مرات كثيره حكمه يمين واحده، إذا كان الشيء على واحد وكان التكرار على طعام واحد وعلى ريحة واحدة فإن التكرار في ريحة واحدة في كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين وكل مسلم نصف صاع من قوت البلد من فرد غيره أو كسوتهم يعطى كل واحد حديثا أو حجارا ورداء، هذا هو كفارة يمين. وإن عشاهم أو غزاهم إطعام مشروع جاهز كفى ذلك.
أيضاً
عن كل موضوع الأطفال. هنا. أنا فعلاً هذا وعلى ذلك هذا وعلى ذلك هذا. شو واحد نفسه؟
لو صح لو قال عن بعض
لا مسألة ولا يقول ولا مسألة إذا فكر فراده يعني مو بلا هذا الحال غير مو بلا إنما استأثرته أولا أما التحريم عليه حرام هذا الذنب يستغفر ربنا يعني في أساس التحريم عليه حرام ليس المسلم المحرم أحد الله يقع عليه الحرام من يأكل هذا الشيء وعليه الحرام من بيت فلان أو فلان ما ينبغي هذا يكون ذنب معصية فينبغي أن تتوب من ذلك ما كفرته إذا حلف الناس ما حلف على فرضه
إذا حلف رجل يمين فقال علي صيام سنة أني ما آكل ذبيحتك ولكن صاحبه ذبح الشاة هل يلزم صيام السنة أو كفارة اليمين؟
أنا حلف رجل يمين على صيام سنة أو على الحج بيت الله أو على كذا أو أن يذبح كذا وكذا من الإبل والغنم كل هذا مقصود منه هو مقصود يتقرب إلى الله مقصود منه هذا من المسلم مقصود منه من الذبيحة فلا حلف رجل يمين ولا شيء عليه سوى الله كفارة اليمين كل
أم ذهبت لأداء الحج فرضها وتركت طفلتها الرضيعة ولها 4 شهور عند أخواتها الكبار ولما عادت وجدت الطفلة قد توفيت فهل عليها شيء على الرغم من أن أخوات الطفلة لم يقصروا في العناية بها
إلا سافرت امرأة في الحج أو غيره وتركت طفلتها عند أخواتها وعند أخواتها التي استطعنا أن يصلنا المرأة ويصلنا ويصلنا إليها فهما تنطفل بعد ذلك فلا حرج لا حرج على والده مسافر إذا كانت البنت التي لديها الطفلة قد سنت بها أما إذا كانت البنت التي قد عندها الطفلة قد قصرت وفعلت وجود فرصة الطفلة فهذا إثمه على الطفل على البنت التي أدركت أنها طفلة وفرصوا عليها لا على المسافر المسافر ما عليها شيء لكن تركت يصومها ويقوى على ذلك لا شيء عليها
ماذا يقال في تشميت العاقل؟
إذا عطف الإنسان حمد الله وقال يحمد الله وهو يقول يهديكم الله ويصلح والده هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إذا عطف أحدهم فليقل الحمد لله فليقل له يرحمك الله فإذا قال يرحمك الله فليقل له يهديكم الله ويصلح والده هذه السنة أما إذا لا يحمد الله يسكت لا يكلم لا يقال يرحمك الله حتى يحمد ربه هذه السنة وينبغي أن يرفع صوته حتى يسمع من حوله والحمد لله حتى يدعو له من حوله لا يسكت بين نفسه لا يرفع صوته حتى يحصل هذا الدعاء من إخوانه يقول له يرحمك الله الحمد لله يقول له يرحمك الله وهو يقول له يهديكم الله ويصلح بالك بعض الناس يقول يهديهم الله في فضل لا لا فضل يقول السنة يقول يهديكم الله ويصلح بالك
ما حكم المفاجرة في الدول التي لا تدين دولاء الإسلام؟
لا نعلم
مع الدول ما حكم المفاجرة مع الدول التي لا تدين دولاء الإسلام؟
لا نعلم لا بأس في المفاجرة معها شراء حاجات شراء طعام شراء ملابس شراء سلاح لا بأس ما يلزم من الموالاة يشتري السلاح والحاجات يكون دولة ولو أنها كافرة لكن بشرط أن يكون ذلك لا يجر إلى موالاتها ولا يجر إلى إسلام دينها بل إنها تعاون فيما ينفع المسلمين وهو يشتري منها الطعام والحاجات الأخرى السلاح لا يضر ذلك لك لا يعتمد الموالاة لها ولا فعل ما حرم الله جل وعلا وأن استرى النبي صلى الله عليه وسلم في الكفار وعاملهم كما اشترى من يهودهم طعاما واشترى من اعرابهم كافر غنما الى غير ذلك فالجميع اشترى مع الكفره لا حرج فيه لانه نوع الموالاه محبه دينهم موالاه محبتهم نصر مع المسلمين هذا الامر انهم يشتري منهم او يتاجر معهم مع نوره في الله فلا حرج فيه
لاخت مر عليها عده اعوام ولم تقضي العاده الشهريه التي تذكرها المراه من الحيض والسبب انها جاهله بالحكم وكان الناس العاميون يقولون لها ليس على المرأة قضاء في الإفطار بسبب الحيض ماذا عليها أن تفعل إذا ما ذكرت؟
أنا الذي أفطر في رمضان الحيض فلم تقضي وعليها سنوات بسبب جهلها أو بسبب تلبيس على المدة عليها عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وعليها أن تصوم بما أفطر في الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين ولا حلال لأنها خرجت صيام بغير حق فعليها الصوم والمقضاء بعدد الأيام التي أفطرتها وعليها مع ذلك يطعم مسكين كل يوم كما افتى به جماعه من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ولا يصبر على ذلك بقول بعض التسميات لها ما عليك شيء واجمع العلماء على ان المراه اذا افطرت في رمضان عليها تقضي الصيام وان الصلاه فلا تقضى قالت عائشه رضي الله عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين فالمراه اذا حاضت او نفست في رمضان عليها بعد الظهر ان تقضي ما افطرته من ايام رمضان في بقيه السنه قبل رمضان الثاني فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك ويطعم مسكين عن كل يوم بعد رمضان أما الصلاة فلا تقضى هذا ورثة الله جل وعلا ولكن الرجل الحي والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا ولو قلت لو رجلت بقضاء لا تقع عليها ذلك كثيرا ومن رحمة الله أن أسقط عنها ذلك وجعل الصلاة تكون عن الحول والمساعدة ولا تقضى. هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوف يجب قضاءه. هنا الله معنا.
السؤال
شوف
الناس الذين يجنبون ونعلم عمليات ياتي الأقاء يعني الصلوات لم يتلوها تعليهم يعني يجلغون العمليات هل يتلوها إذا؟
هذا غلط من هذا المرضى. بعض المرضى يكرى به السائل بعض المرضى لا يصلي. هذا غلط منه. واجب على المريض أن يصلي على حد طاقته. إذا يستطيع القيام صلى قائما. إذا لا يستطيع القيام صلى قاعدة. إذا لا يستطيع القعود صلى على جنبه. كيف ليس على جنب صلى مستافيا. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما. فإذا استطعت قاعدة. فإذا استطعت على جنب. فإذا استطعت فكم يجب عليك عبد الله. ولا يجوز لك التأخير وانا المريض وانا ماشي الطهور او كذا او كذا. لا صلي على حد الحال ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاه اذا دق عليك الماء المرض او ما تيسر من ياتيك بالماء كان نعمك احد يلاحظك ولم يتسلم الممرضين يجيء بالماء هكذا تصلي ولا بالتيمم وهكذا مرض ولي مرض جميعا عليه الصلاه لهذا المرض الجليل ولو انها غير قبله فاتقوا الله ما استطعت وصلي على حد حاله ان تيسر له ان يتوضا وأن يصلي قدمة فعلا وجب عليه ذلك. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه وليس عليه من ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا تيسر له من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة للصلاة ويغسله من أنسافه ويتيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يستطع أن يصلي المرض وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يضره من الماء يضر المرض هذا ويزيده ألما فإنه لا يلزمه الماء ولكن يتهى له بالتراب في الإناء وفي الجفيف وفي أشباه ذلك يضرب التراب يديه ويتواجد وكفيه فيكون يعجز الذي يواليه يضرب التراب يديه ويسعى به وجه المريء وكفيه ويجلس أمره ليس في هذا ثم هو يصلي على سبيل كان قاعد صلى بالإناء يكون يستطيع السجود في الأرض صلى بالإناء فجاء السجود يخرج من الركوع بالنية ويخرج رأسه وظهره هذا بطاقته وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود واتى بأمثال الركوعة في كل وقت فيكبر ويقرأ يوم الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقرأ ربي عظيم ويقرأ سبحان الله خلقه ويرفع بالنية ويقرأ ربنا ولك الحمد إلى آخره ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس وعلى جنبه وعلى مستقبله بالنية نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة سواء كان قاعدا وعلى جنبه او مستطيعا ينبغي ان نفهم هذا جيدا وينبغي لكل من يبلغ ومرنا ذلك والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده ان هذا اولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء يقضي بعد الصحه يقضي بعد ترك الاعياد صلوات التي تركها الا اذا كان لهذا عقله ولم يعرف شده البغيله بسبب شده المرض يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين الدهس والإجلالات وحتى ذلك إذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة أما إذا كانت يومين كان يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي إذا كان غشي من الإعصاب لأن هذا نوع من الإغماء إذا كان مدة يسيرة يقضي أما إذا كان مدة طويلة فالحكم حكم مجنون ومحسوس لا قضاء عليه. نصب كما أمر الله يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا ترتيبا. صلى في وقتها وقتها صلى ما تيسر قبلها ثم صليها ثم تصلي في الصلاه.
هل من الممكن اشكب يسال هل من الممكن ان نستمع الى محاضره في موضوع معين ونترك فرصه للاسئله قبل نهايه المحاضره بربع ساعه يسال؟
هذا الى المحاضرين الى حرب ثم المحاضرين له شعب العاده ان اسئلتهم بعد المحاضره يبغي هنا يتعلق بالمحاضرة فإذا جاء المحاضر وانتهى المحاضرات أتقدر الأسئلة هذه قاعدة لأن غالب الأسئلة تكون متعلقة بالمحاضرة وتكون بعدها.
ما رأي سماحتكم في المناديل المعطرة بالفحول والتي توزعها وزارة المعارف مع وجبات التغذية اليومية في المدارس؟
لا أعرف عنها شيئا لكن أعرف أنها معطرة في الخمر لا يجوز استعمالها هي معطرة في أشياء مسكرة لا يجوز استعمالها إنها لبس عند أكثر العلم ولأنها لا فيه استعمال لما حرم الله فلا ينبغي هذا إذا ثبت ولكن ما يصح هذا الخبر على فائده عدد.
ما رأيكم في التصوير الفوتوغرافي بالآلة؟ وهل تقوموها تخطب الصور التي لا ظل لها؟
التصوير للعملات لغاية أرواح كله ممنوع، سواء كانت شمسية فوتوغرافية أو كان بالدحك واليد أو بأي نوع من التصوير، كل واحد تصوير شمسيا أو جسميا باليد أو بغير اليد كله ممنوع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار إن أنا بسم الله صورها نصف عملها جهنم. ولقول عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا وكانوا يصورون، وقوله عليه الصلاة والسلام إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. ولما ثبت عنه وكأنه لعن أكل الربا والموكلة ولا أنا مصور هذه الحديث المجاني، يعني كلها تدل على عليه التصوير مطلقا ولو كان شمسيا بالقرطاس ونحوه. ولأنه لما رأى تصاوير في سجن عند حارثة فتك وتغير وجهه وقال إن أصحاب الصور عذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم ونسكت. وأخذت عائشة وانزعت وجعله سادتين وانتهلهم عليه الصلاة والسلام. ولأنه لما رأى صور في الدار الكعبة أخذ ماء ثوبا وجعل عصب الماء ويزيل أن يشرب الثوب حتى نحاها من الجدار. هذا هو الواضح من سنة عليه الصلاة والسلام. ومسه الناس اليوم بالتصوير فملأوا الدنيا بالتصوير، هذا مساه إلا وجه له، وهم يدل على قلة المبالاة وعلى ضعف الدين ومن تعاطى. والله المستعان. على الفاعل الراوي إلا إذا كان لضرورة فلن يضطر فهو مفرد، ويضطر إلى ذلك أفعال التابعية والجمال ويحتاج إلى جمال السفر أو وصف القيادة، هؤلاء مضطرون ومحتاجون ومشبه الناس بالمكره. فالأفضل أن يكون عنهم بأس إذا كانت قلوبهم غير راضية في هذا الشيء كارهة، ولكن أخذوه للحاجة والضرورة ساعات من الأبعاد. لا سبحانه تكون هذا الموحد لا من الكبار ولا من الصغار. إذا له لعب عادية ليس فيها صور، لعب عادية كلعب الزوج لا لعب عادية ما فيها صور. نعم المال يسمى حرام ويجوز، المال يسمى حرام كل الربا والصور وغيرها المال يجوز. الحد صحيح هو آثمه، حده صحيح هو آثمه. اسمها عليهم لا صور انسان عليهم لا صور انسان لا اسمها عليهم يصوروها عليهم لهم. وانت تسأل عن معنى هذا وعن معنى هذا وعن معنى هذا لكن لا صور. المصيبة انه يطلبون ان تصور انت لا صور انت الدرس اسهل كنت ما صور اسهل لكن لدي هايدة زايدة من منافع الحيوان تقرأ من تقرأ منافع الحيوان وتسيئة خلاصة الحيوان كما تقرأ في بعض كتب الأخرى من زايدة لا لرضا التصوير ولا لفعل التصوير. في حديث كتب الحيوان الحيوانات لا تصور فيها بعض الحيوانات مثلا كتب معروفة
في رجل يقول ان الدعاء في الصلاة في صلاة الفريضة لا يجوز لوالديه، والقرآن لا يجوز ان يجعل ثواب الختم لوالديه، واذا بدأ يطوف بالكعبة لا يجوز ان يجعل ثواب السبع لوالديه. خفيفين
اما الدعاء في الصلاة فلا بأس لنفسه ولي والديه، الدعاء مطلوب من والديه ويسلمه. فإذا جاء في الصلاة سجوده وبأخر الصلاة ويسلم ولي والديه ويسلمه فلا بأس. بعض العامة يظن أن الدعاء يكون له وحده هذا حج من نفسه، لا يدعو نفسه ولي والديه ويسلمه في الصلاة وغيرها في السجود في التحيات في الفريضة في النافلة كل هذا لا حرج فيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح أقرأ ما يتعدى ربه وساجد فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظم به الرأس، وأن السجود شهيد في الدعاء فقالوا يستجاب له، ولم يقل كن بالنافلة فقط بل عمم. قال لما علم أصحاب التحيات قال ثم يختار من الدعاء أعجبه فيدعو، هكذا قال في الصحيحين من حديث مسعود لما علمه التشهد قال ثم يختار من الدعاء أعجبه فيدعو، ولم يقل يسر. فإذا قال اللهم اغفر لوالدي أو اللهم اغفر للمسلمين أو اللهم اغفر دينك أو اللهم اغفر ولاة أمر المسلمين كله طيب في سرهم نفسه. أما يقول بعض العامة أنه يهدى لنفسه هذا قول لا أساس له. وأما تفويض القضاء والطلاق لوالديه أو لغيره من المسلمين فهذا محل خلاف بين العلماء، بعضها العلم يرى أنه لا بأس به ويقول أن هذا من يسر الضحية عنهم والصدقة عنهم ومن يرد عنهم، هذا قول أكثرين لا بأس أن يطوف عن الميت يثوب له الطلاق يثوب له صلاة يثوب له قراءة لا بأس. وقال أهل العلم لولا يدفع على الوالد، لولا أنه يقتصر على الوالد مثل الصوم عن ليلة فهي صوم، مثل الحج عام، مثل الدعالة، مثل صدقة عام، هذا وارد. ومن وارد مثل القراءة له أو الصلاة له أو الطواف له، هذا لا ورد، فتركه أولى. هذا قول أحسن، ولكن ما نقول بالتحريم، نقول أحسن وأولى. ولا ينبغي التشديد في هذا، لكن قال هذا أولى، هو يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه، يقرأ لنفسه ويدعو لوالديه الطواف، يصلي لنفسه ويدعو لوالديه الصلاة، هذا طيب. أما من هم صلاة عن والديه، أو قراءة عن والديه، أو يطلب أن يتوى صلاة الوالدين أو صلاة صلاته، هذا ما لها أخو واضح، ما لها دليل واضح. وأكثر العلماء قاسوا على الصوم عن الميت والحج عن الميت والإعانة العادي والصدقة عن، قاسوا هذا على هذا وقالوا إن هذا مثل هذا. وأبو عبد الرحمن قال لا وجه للقياس في هذا، والأولى عدم القياس وأن يطلق على الوالد، وهذا أحسن إن شاء الله. ولكن لا نقول ما يحرم وأنه باطل، لكن نقول هذا أولى، الاقتصاد على الوالد أولى وأحسن وأحلى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.